السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 55 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال مع كتاب في كتاب الإيمان. وكانت لنا وقفة مع قول المصنف رحمه الله تعالى باب حسن إسلام المرء، بدأنا بهذا الباب الأسبوع الماضي ولم نكمل، فنكمل ما بقي منه. قال المصنف رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وبينا في المجلس الماضي أن البخاري إنما أورد هذا الحديث في كتاب في أورد هذا الحديث في هذا الباب ليثبت به ما ابتدأه طول كتابه من الرد على من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فحسن الإيمان الحسن هذا شيء نسبي يزيد وينقص، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ما دام الحسن هذا الذي يبلغه المرء بإيمان متفاوت، فالإيمان نفسه متفاوت، هذا أحد مقاصد البخاري. وكذلك أيضا فيه رد على المعتزلة وعلى الخوارج ممن يقولون بخلود ما سواء من يكفر بالذنب كالخوارج، أو من يقول بخلود الموحدين بخلود المذنبين الموحدين في النار. فقوله في آخر التعليق الذي ساقه أولا: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، رد على الخوارج وعلى المعتزلة في هذا، إن السيئة قد يتجاوز الله عنها فلا يدخل صاحبها النار أصلا ولا يعذبه بها ابتداء، وهذا رد على مذهبهم الفاسد. وكنا قد تكلمنا عن إسناد هذا الحديث، وبدأنا بشيخ البخاري إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق، وترجمنا لعبد الرزاق قال أخبرنا معمر، ووقفنا عند معمر. ومعمر هو معمر بن راشد، الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة ابن معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري، نزيل اليمن، هو أصلا من البصرة ولكنه نزل اليمن وأقام بها وقتا طويلا حتى صار من أكابر الشيوخ اليمنيين. مولده 95 أو 96، ولذلك شهد جنازة الحسن البصري وطلب العلم وهو حدث، طلب العلم في هذا العام، في العام الذي مات فيه الحسن البصري طلب معمر بن راشد العلم. حدث عن قتادة والزهري وعمر بن دينار وهمام بن منبه شيخه في هذا الحديث، وأبي إسحاق السبيعي وعاصم الأحول وثابت البناني، كل هؤلاء من الكبار من التابعين المشاهير يعني، وعاصم بن أبي النجود المقرئ الشهير، ويحيى بن أبي كثير تابع الشهير ومنصور بن معتمر والأعمش وجماعات يعني. وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف، فمعمر من المصنفين الأوائل، وله كتابه الجامع جامع معمر الذي يرويه عنه عبد الرزاق. ولو الناس مختلفون هل هو الذي في آخر الكتاب المصنف لعبد الرزاق، هل هذا جامع عبد الرزاق ولا جامع معمر رواية عبد الرزاق، لهم في هذا كلام يعني الفريقين. وحدث عنه من شيوخه أيوب وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار، هؤلاء من شيوخ قتادة حدثوا عنه، وجماعة غيرهم من شيوخه، وسعيد بن أبي عروبة والسفيانان وابن المبارك ويزيد بن زريع وغندر وابن علي وجماعة والواقدي وعبد الرزاق وخلق كثيرون. قال عبد الرزاق عنه عن معمر يعني، قال: خرجت وأنا غلام إلى جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن، سنة 95. وقال معمر أيضا: سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري، رسخ يعني في قلبي، لم ينس شيئا مما سمعه في أول أمره. وهذا شأن طلب العلم في الصغر عادة، إن الذهن يكون أصفى ويكون الطالب متفرغ، ليس عنده من أعباء الحياة ولا من هموم الدنيا ما يشغله عن الحفظ، ولذلك كلما ذكر بالطلب كلما كان هذا أدعى لفلاحه ونجحه. قال الإمام أحمد: ما أضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا أطلب للحديث منه، هو أول من رحل إلى اليمن. الإمام أحمد يقول: ما أضم إليه أحد، لا أقارن يعني بينه وبين أحد من من كان في وقته، إلا ومعمر أطلب للعلم منه، أشد نشاطا في الطلب. والعلماء كانوا يشترطون حتى يقبلوا من الراوي أن يكون معروفا بالطلب، يكون مشتهر بالطلب، يكون معروف له يعني رحلة وله عناية وهكذا، لا يأخذون عن المجاهيل يعني ولا عن المغمورين ولا عن من لا يعرفون. قيل لابن عيينة: أهذا الحديث مما حفظت عن معمر؟ قال: نعم، رحم الله أبا عروة. وقيل للثوري: ما منعك من الزهري؟ قال: قلة الدراهم وقد كفانا معمر. سفيان الثوري سألوه: لماذا لم تروا عن الزهري؟ فقال: ما كانش في فلوس أرحل للزهري، ما كان هناك مال، قلة الدراهم، ما في فلوس حتى أرحل إليه. ثم قد كفانا معمر، معمر من أثبت الناس الذين رووا عن الزهري، وقد روينا عنه يعني، وده حل المضطر يعني، وإلا فإنهم كانوا يرون النزول شؤم، كان المحدثون يرون أن النزول شؤم، وكان إذا وسعهم أن يعلوا علوا ولو رحل. ولهذا قامت الرحلة، الرحلة عند المحدثين إنما قامت أنفة من النزول، عشان ما ممكن يروي عن الحديث مش هيضيع يعني. لهذا لما أنكر لما لام يحيى بن معين أو غيره رحمة الله عليه الإمام أحمد على لزومه للإمام الشافعي، وهما سنهم متقارب، الإمام الشافعي يعني أكبر من أحد مش حاجة بسيطة، 10 سنة يعني، مش يعني ليس من شيوخ يعني، يكاد يكون من أقرانه أو من صغار شيوخه، في وقت كان فيه شيوخ الشافعي أنفسهم متواجدين، كان ابن عيينة هو من شيوخ الشافعي موجود، والإمام أحمد يروي عنه، فيقولون له يعني تلزم هذا الفتى القرشي اللي هو الشافعي وتدع مجلس سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي شيخ أهل الحجاز، ورايح تقعد مع هذا الغلام ده، واحد يعني عايز يقول هذا من طبقتنا يعني مش من كبار الشيوخ يعني اليوم. فبيقول الإمام أحمد كده، بيقول له: أنت سايب سفيان بن عيينة شيخ الشافعي نفسه ورايح تقعد مع الشافعي يا راجل؟ فقال له أحمد: إن فاتك حديث عن ابن عيينة تبيع له أخذته بنزول. يقول له: يا أخي ابن عيينة مش ابن عيينة الآن يروي أحاديث فقط، ما هو في مثل عقل الشافعي وتفننه وجمعه بين الحديث والرأي وعلمه بالطريقتين ودمجه بينهما وتفننه في هذا، حتى قالوا كان أهل الحديث سكوتا فأنطقهم الشافعي، ما كانش بيتكلموا، كان أهل الرأي دائما يغلبوهم في المناظرات، يغلبوهم بقوة الحجج وظهورها عقلا يعني والأقيسة وكذا، وما كانش أهل الحديث عندهم ضربة على هذا الباب، حتى جمع الشافعي بين هذا وذاك، فأخذ هذا عن محمد بن حسن الشيباني، أخذ الرأي وفقه أهل العراق من محمد بن الحسن الإمام الكبير تلميذ الإمام أبي حنيفة، وأخذ الأثر عن مالك وعن أهل الحجاز وجمع بين الحسنيين، فصار أقوى حجة واستطاع أن يناظر حتى كان يغلب أهل الرأي. كان هذا الشيء صعب في البداية حقيقة قبل ذلك. فبيقول له إن فاتك حديث عن ابن عيينة بن علو، لو لم تدرك تسمعه من ابن عيينة نفسه، لو لم تسمعه من سفيان تسمعه عمن سمعه من سفيان، ولن يضيع عليك الحديث. تسمعه يعني إما من سفيان مباشرة، وإما تنزل درجة تسمعه من تلاميذ سفيان، خلاص لم يضع الحديث عليك. ولكن إن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي أخاف ألا تدركه، هذا لو فاتك ما في منه خلاص ثاني خلص، وقد كان في الحقيقة. فلم يأتي بعد الشافعي مثله في ما وهبه الله تعالى من تمام الفهم والجمع بين العلوم المتكاثرة وحسن التصرف. طبعا هذا لا ينفي إن الإمام أحمد من أفاضل أهل العلم ومن أكابر الأئمة، لكن يعني الأمر يعني كلهم يعني في سماء وكلهم نجوم، وقد يفضل بعضهم كل صاحب مذهب، وكل أتباع مذهب يفضلون صاحبهم، وهذا أمر يعني ليس فيه شيء، إن هذا حسب ظن المرء وحسب اعتقاده. فترى المالكية يفضلون الإمام مالك على الأربعة، ترى الأحناف يفضلون الإمام أبي حنيفة، ترى الشافعية يفضلون الإمام الشافعي، والحنابلة يفضلون الإمام أحمد. وهذا طبيعة يعني هذا شيء طبيعي، كل إنسان يفضل إمام مذهبه الذي انتسب إليه والذي درس فقهه وعرف مسالكه وعرف مداركه وعرف ما أخذه من الأدلة وعرف تصرفه. فلا شك أعلم الناس بهذا، كل إمام يرجح مذهبا ويثني على صاحب هذا المذهب وإمامه معذور، لأنه هو اطلع على هذا العلم صاحب على علم صاحب هذا المذهب، ولم يطلع بنفس الدرجة على علوم بقية الأئمة، ولذلك شهادته تكون ناقصة عندهم، ما يعرف عنهم كثيرا. فلذلك هو لا يرى بالفعل إلا أن أفضل الناس الشافعي إذا كان شافعي، وإذا كان حنبلي يقول الإمام أحمد هو أفضل الأئمة، وإذا كان مالكي يقول الإمام أفضل الأئمة، وأبو حنيفة كذلك يقول الإمام حنيفة أفضل الأئمة، وما فيش حد منهم يعني يكاد يكون كلهم في الغالب حسب ظنهم وحسب درايتهم وحسب ما اطلعوا عليه كلهم مصيبون عند أنفسهم، ولم يتجنوا على الآخر، إنهم ما اطلعوا على فنونه وعلى دقائق أمره وتفاصيل مسالكه وفهمه بقدر ما اطلعوا على صاحبهم يعني. فالإمام الزهري الإمام الثوري سألوه زفيان الثوري لماذا لم ما منعك من الزهري؟ قال قلة الدراهم، ما فيش فلوس، وقد كفانا معمر، أخذنا من معمر علم الزهري. وقال الواقدي كنت أكون مع معمر ومعنا الثوري، فنخرج من عند أبي عروة فنحدث عنه. وده يدل على رفعة مقام معمر في ذلك الزمان. قال عبد الرزاق قال ابن جريج إن معمرا شرب من العلم بأنقع، يعني شرب منه مستنقعات من العلم، شرب منه يعني قدرا كبيرا جدا. والإمام أحمد كما سمعتم منذ قليل يقول ما أضم أحدا إلى معمر إلا وأجد معمر أطلب الحديث منه، أوسع دراية وأشد يعني حفظا وأكثر اطلاعا. قال العجلي معمر ثقة رجل صالح بصري من البصرة، سكن صنعاء وتزوج بها ورحل إليه سفيان الثوري إلى صنعاء. قال هشام بن يوسف قاضي صنعاء أقام معمر عندنا 20 سنة ما رأينا له كتابا، يعني كان يحدثهم من حفظه، وهذا يدلك على تمكنه وعلى أنه كان من حفاظ النوادر الأكابر الذين حفظهم متين، فيحدث من حفظه 20 سنة لا يخرج لهم لا يمسك كتابا. وحديثه في اليمن من أصح الأحاديث، لأنه كان عنده أصول يراجع منها ويظهر فيها عند الاشتباه وعند الإشكال وعند المحاكمة يعني. وقد جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجتمع لغيره، كما يقول ابن المديني يقول جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجتمع لأحد من أصحابه، يعني من أقرانه. أيوب وقتادة بالبصرة، يروى عن أيوب وقتادة وهم دول أكابر وعليهم مدار الإسناد بالبصرة، وأبو إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة وعليهما مدار الحديث بالكوفة على أبي إسحاق وعلى الأعمش، والزهري وعمرو بن دينار بالحجاز، ودي بالفعل برضو عليهم مدار أهل مدار الحديث كلها في الحجاز على الزهري وعمرو بن دينار. فالراجل يعني ما سابش حد، اجتمع له هؤلاء الشيوخ اللي هم أكابر أصحاب الحديث في أزمنتهم ومدارات الأحاديث، عامة الأحاديث تدور من خلال هؤلاء. نادر ما تشوف حديث ماشي من العيس المهمة ولات عليها أصول الإسلام كلها من خلال هؤلاء الستة، من عن أيوب وقتادة وأبي إسحاق والأعمش والزهري وعمر بن دينار ويحيى بن أبي كثير، لا يكاد يخرج عنهم إلا القليل، وصول الإسلام كلها في جيوب هؤلاء. وهو قد سمع له كل هؤلاء وروى عن كل هؤلاء، سمع حديث كل هؤلاء وحفظ عن كل هؤلاء، فقد سمع له ما لم يستمع لغيره. قال ابن جريج، عبد الرزاق يقول سمعت ابن جريج يقول عليكم بهذا الرجل يعني معمرا، فإنه لم يبق في زمانه أعلم منه. والعجل لما ذكر أنه سكن بصنعاء 20 سنة قال كره لما دخل معمر صنعاء كره أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم أن قيدوه فزوجوه منهم. لما راح يزورهم في الأول ورأوا شدة علمه واتساع دائرته كرهوا أن يذهب عنهم، قال هو جاي يقعد فترة يصنع من شيوخ اليمن وهيمشي، فأتبوا الحل قالوا قيدوه، قيدوه يعني زوجوه بحيث يبقى حيضطر بقى يقعد هنا بقى جنب إيه، جنب امرأته، فزوجوه فبقي فيهم 20 سنة. طبعا العلماء مختلفون، كثير من العلماء يرون ان 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 معمر زي ابن معين، يرى ان معمر هو اثبت الناس في الزهري، يعني لا يكاد يقدم عليه احدا الا مالك، الا الامام مالك فقط، وبعضهم يقدم ابن معمر، وطبعا البعض يقدم ابن عيينة. هو الخلاف بين هؤلاء الثلاثة في الحقيقة في أثبت أصحاب الزهري على الإطلاق، معمر أو مالك أو ابن عيينة، كثيرون يقدمون مالكا وهو حري بهذا، وبعضهم يقدم معمر وبعضهم يقدم ابن عيينة على جميع أصحاب الزهري يعني. الإمام معمر كان من أهل العفاف، لم يكن يقبل هدايا العمال ولا هدايا الأمراء، حتى قال عبد الرزاق ما نعلم أحدا عفى عن هذا المال إلا الثورية ومعمرا، على مذهبه في هذا مذهب سفيان الثوري، مذهب سفيان الثوري مذهب ضيق جدا في هذا، يتحرج جدا من هذا الأمر حتى حمله على الدخول في مضايق وصعاب معروفة يعني. ومع كل ذلك، مع كون معمر بهذه الدرجة العالية من الثقة والثبات والثبت والتوسع في الدراية والإتقان، إلا أن له أوهاما في الرواية، بس معروفة هذه أوهام في يعني جزء معين من حديثه، ما حدث به في البصرة في آخر أيامه، لما ذهب إلى البصرة في بعد ذلك، بعدما مكث في اليمن وقتا طويلا ذهب إلى البصرة ليزور أمه ولم يكن معه كتبه، واحتاج الناس أن يروا عنه فجلس لهم فحدثهم من حفظه، ولم يكن معه كتبه يراجع فيها وينظر فيها يعني، فوقع للبصريين عنه أغاليط، ولذلك حديث أهل اليمن عن معمر هو أثبت حديثه وأصح حديثه، زي رواية عبد الرزاق وهشام بن يوسف وجماعة أهل اليمن رواياتهم عنه هي أثبت روايات معمر. وفي حديث البصريين عنه كلام اللي هو في آخر أمره يعني، ليه كما قلنا لأنه كما لما ذهب هناك لم يكن معه كتبه، مكث مدة وكان يحدث من حفظه، فربما وقع له وهم بعد وهم. مات رضي الله عنه ورحمه في شهر رمضان في 52 و100، وبعضهم يقول 53 و100، وكما هي العادة هناك خلافات كثيرة تقع للعلماء في ضبط سني وفيات المحدثين لأسباب يعني مشهورة، بعضهم يكون الرجل مثلا مات في أول السنة أو في آخر التي قبلها، فبعضهم يعني يجبر الكسر ويعتبرها سنة واحدة، يكون مثلا بقي في السنة شهر ولا حاجة فيكملها، وبعضهم لا يحسب بالضبط فيحذف سنة، فيعني وهناك أوهام طبعا تقع وأسباب كثيرة يعني. رضي الله عنه ورحمه، وقد مات وقد عاش 58 سنة رحمة الله عليه. قال أخبرنا همام بن منبه، وهمام بن منبه هو همام بن منبه بن كامل بن سيج الأبناوي الصنعاني المحدث المتقن أبو عقبة، صاحب تلك الصحيفة الصحيحة مشهورة بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة التي كتبها عن أبي هريرة، الصحيفة الصحيحة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كتبها عن أبي هريرة، وهي من أجل وأصح الصحف على الإطلاق، وهي نحو من 140 حديثا حدث بها عنه معمر بن راشد، وقد حفظ كذلك همام روى عن أبي هريرة الصحيفة الصحيحة هذه، وروى عن معاوية وروى عن ابن عباس وروى عن طائفة، وحدث عنه أخوه وهب بن منبه صاحب القصص والمواعظ، ومات قبله بزمان، وابن أخيه عقيل بن معقل وعلي بن الحسن الصنعاني وجماعة، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. قال أحمد بن حنبل: كان يغزو وكان يشتري الكتب لأخيه وهب، فجالس أبا هريرة بالمدينة وعاش حتى أدرك ظهور المسودة اللي هم بنو العباس يعني، وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، عمر. قال الإمام أحمد فيما روى عنه الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول في صحيفة همام: أدركه معمر أيام السودان فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ عليه الباقي. وعبد الرزاق لم يكن يعرف ما قرئ عليه مما قرأ هو، وهي نحو 140 حديثا. ولذلك ترى رواية عبد الرزاق عمته عن معمر يقول فيها أخبرنا، في رواية معمر عن همام يعني، لأنه بعضها عرضه همام على معمر على همام، وبعضهم قرأه همام على معمر، يعني بعضها سماع وبعضها عرض، ولذلك كان يقول فيها كلها أخبرنا. مات همام سنة 32. وهذه الصحيفة التي رواها همام عن أبي هريرة كما قلنا 140 حديثا. العلماء مختلفون في إفراد حديث من هذه النسخة، سموها نسخة أو صحيفة يعني، سموها نسخة همام عن أبي هريرة أو صحيفة همام عن أبي هريرة، أو يقولوا صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة أو كده يعني. فاختلف العلماء في كيفية رواية حديث من ضمن هذه النسخة، لأن النسخة في أولها الراوي مثلا زي معمر يقول حدثنا همام أو أخبرنا همام قال هذا ما كتبته عن أبي هريرة، وروح إيه ذاكر أول حديث، وباقي الأحاديث ما بيعيدش فيها الإسناد، يقول وقال صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال كذا، وقال كذا، ويبدأ يسوق الإيه يسوق بعد كده الأحاديث كلها سردا من غير إسناد. فالآن الإسناد محفوظ في أول حديث، وباقي الأحاديث اللي جوه الصحيفة ملهاش إسناد، كلها معطوفة على أول إسناد. فمن دقة المحدثين مختلفون، عشان نشوف التدقيق الزائد في نقل الرواية، هل يجوز لمن روى الإسناد الصحيفة بهذه الطريقة إن هو يركب الإسناد اللي في الأول ده للحديث الثاني أو الثالث أو الرابع أو الآخر كلها بإسناد واحد؟ فهل ينفع إن الراوي عن معمر مع إنه سمع منه الإسناد فقط في أول حديث كما هي العادة، أخبرنا همام قال هذا ما سمعته من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والإسناد مذكور كما قلنا إن صحيفة بإسناد واحد 140 حديث بإسناد واحد، فهمام ذكر إسناده في أول واحد، ومعمر نفس الكلام في أول الحديث، وبعد كده باقي الأحاديث 140 حديث كلهم مفهومش إسناد. فهل يجوز للراوي الذي يروي هذه الصحيفة إن هو لو هيروي حديث من النص حيث رقم 4 رقم 10 رقم 20 يركب له نفس السند في الاول، هو نفس السند الحديث هو فعلا اسناده وما فيش مشكله فيه، ولا ما ينفعش لانه هو لما سمع هذا الحديث سمعه بغير اسناد؟ طب ما اسناده سبق، ايوه سبق، فلازم يرويها زي ما هي كده على بعضيها ال 140 مع بعض، او ينبه ويقول، ولا يعمل ايه بالظبط؟ لهم خلاف في هذا، يدلك على مدى الدقه المتناهيه والامانه التامه، مع المسألة كلها ما فيش فيها فرع من ناحية المنطق والعقل والواقع وكل حاجة. الإسناد دوت بتاع 140 حديث يركبه في أي حتة ما فيش مشكلة عقلا وواقعا وصدقا وكل حاجة، لكن على قوانين الرواية الدقيقة والتمام الاحتياط يقول لك لا، بعضهم يمنع من هذا، يقول هو لما سمع الحديث رقم 2 لم يسمعه مركبا بهذا الإسناد، لما سمع الحديث الأول بإسناد والثاني معطوفا عليه. وهم يدققون جدا في طريقة الرواية، في طريقة النقل، انه ما ينفعش الراوي يغير اي شيء من الروايه، يرويها كما هي، حتى يختلفون هل يغير الخطا لو في الشيخ بتاعه لحن يغير ولا ما يغيرش، لهم في هذا خلاف، يتوقفون في هذا، يغير اللحن ولا يروي على الصواب. بعضهم يقول لا يروي كما سمع ويبين بعد كده يكتب في الحاشيه ان ده غلط، لكن يروي الروايه كما سمعها بخطئها وصوابها. والبعض يقول لك لا يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، ده اكيد خطا من الراوي. وبعد يعني في عندهم توقف في مثل هذه النقاط الدقيقه جدا، ليدلك ان هم القوم اهل تحري واهل تثبت تام، ما يمر عليهم هذه المسائل الضخام التي يتكلم فيها هؤلاء الرعاع اليوم اللي يتكلمون في السنه وهم على غير درايه بشيء، جايبين ناس من غير يعني يتكلم في السنة وفي الحديث وفي دقائق الأمور، وناس لا عقل عندهم أصلا، مش لا علم، لا علم عندهم ابتداء ولا عقل انتهاء، تكلمون بكلام فارغ لا يجي على قدم ولا على ساق ولا على خف ولا على حافر، كلام ليس له أي معنى، كلام من لا يعرف شيئا عن أي شيء، إنما شبهات يتناقلها من هنا ومن هناك، وقصور شديد جدا في تصور المسائل أصلا، ويعرضونها على الناس زعما إن ده الواقع. الواقع ده الواقع مش كده أبدا، لكن هؤلاء قوم ما رأوا شيئا، يتحدثون عما لا، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله، يتكلمون ويكتبون بأشياء ما أحاطوا بها أصلا، ما شافوش حاجة، واحد يتكلم عن مسألة ما تصورهاش، لم تخطر بباله، ما يعرف تفاصيلها، ولذلك يتكلمون بكلام العجب كما تسمعون ونسمع. فالجمهور على الجواز، الجمهور على جواز أنه هو يسوق الإسناد مع أي حديث، يقول ما هو ده الواقع، الإسناد ده بتاع كل الأحاديث دي، ومش منطقي عشان يروح حديث رقم 140 يروح ذاكر 140 حديث فيهم الكبير والصغير، يعني هنقعد نقرا 500 صفحة عشان نروح حديث واحد، مش منطقي يعني، تمام. وقيل يمتنع مثل هذا، بعض العلماء المحدثين منعوا، قال ما ينفعش، لا يصلح ان هو ياخذ الاسناد يركبه على اي حديث ثاني في الصحيفه. وبعضهم قال ان هو يبدا باول حديث، تمام، ويذكر بعده ما اراد، يقولوا يبدا اول، يجيب اول حديث باسناد، يبدا الحديث اللي فيه اسناد فعلا، ويروح قايل وقال كذا، ويروح جايب اي حديث عادي، عفوا ما فيش مشكله. وتوثق الامام مسلم وعمل حاجه لطيفه جدا، وكان هذا ادق ما كما كان يعني، فإنه يأتي باللفظ الذي يشعر بأن هذا المفرد من جملة النسخة، فيقول مثلا إذا انتهى يروح جايب الإسناد أو يقول حدثنا مثلا فلان عن فلان عن معمر عن همام عن أبي هريرة، تمام، يروح جايب كده، يروح جايب الإسناد ويقول فذكر حديث منها، ويروح ذاك الحديث اللي هو عايز يجيبه، فيذكر هذه العبارة بعد ما يجيب الإسناد، يقول فذكر أحاديث، صدق ذكر أحاديث منها هذا الحديث، فأبان بذلك أن حديثه هذا الذي جاء به من وسط الصحيفة ليس هو الذي كان عليه الإسناد، ده معطوف عليه، بين ذلك، وفي نفس الوقت ما اضطرش يروي كل الأحاديث اللي في النص ويطول على نفسه الموضوع ويوسع الدائرة على نفسه، وكان هذا موقف من وسط، هو من أحسن ما فعل، هذا من تمام تفنن الإمام مسلم ودقته وحفاظه على هذا وذاك، رضي الله عنه ورحمه. نعم. عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه، إحسان الإسلام هذا يفسر بمعنيين، المعنى الأول أي إذا صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، ويستحضر عند فعله وعند أعماله قرب ربه منه واطلاعه عليه، يعني يحقق معنى الإحسان الذي جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالإحسان المذكور في الحديث قد يراد به هذا المعنى، بعض العلماء حمله على هذا، قال المقصود بإذا أحسن أحدكم إسلامه يعني إذا بلغ في الإسلام رتبة الإحسان اللي هي أن يعبد الله كأنه يرى، يستحضر عظمة الله تعالى وجلاله عند كل فعل يفعله وعند كل عمل يعمله، ويتصور أن ربه ينظر إليه، فهذا يحمله على الإحسان والإتقان التام، هذا الإحسان المذكور في الحديث، هذا بعضهم حمله على هذا. وبعض العلماء قال إن المراد بإكمال بالإحسان إذا أحسن أحدكم إسلامه يعني أكمل واجباته واجتنب محرماته، رب إحسان الإسلام إكمال الواجبات، أن يأتي بما عليه من الواجبات كلها وأن يمتنع عن فعل المحرمات، يعني كما يفسر مثلا بالتقوى كذا، قريب من معنى التقوى. ومنه الحديث المشهور المروي في السنن وإن كان في إسناده الكلام ومنقطع، وعفوا هو الصحيح فيه الإرسال، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فقالوا إن كمال حسن إسلامه حينئذ بترك ما لا يعني وفعل ما يعني، يعني هو إذا ترك ما يعني فانشغل بما يعني فقد كمل وحسن إسلام، فسروا هذا بذلك، فسروا الحديث الذي معنا بالحديث اللي هو إيه؟ حديث علي بن حسين من حسن إسلام ما تركوه ما لا يعني، قالوا إذا كان من حسن إسلامه تركه ما لا يعني يبين انشغالهم، هذا مفهومه أنه منشغل بما يعني، فيكون هذا إكمالا لواجباته تركا لما ينبغي أن يجتنبه. ومنه حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية فقال من أحسن في الإسلام يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهنا كده يصير المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام يعني من فعل واجباته وانتهى عن محرمات، ومقصود بقول من أساء في الإسلام أي ارتكب بعض المحظورات التي كان يرتكبها في الجاهلية. ولذلك العلماء اختلفوا في المسألتين كما ذكرنا قبل هذا الأسبوع الماضي، خلافهم في المسألة الأولى اللي هي مسألة أعمال الصالحة فعلها وهو في أثناء الجاهلية أثناء أيام كفره، يعني إذا أسلم هل يحاسب عليه، هل يثاب على ما فعله من خير وهو كافر، عمل أعمال صالحات وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام، فهل يأخذ ثواب هذه الأعمال بعد إسلامه والذي خلاص مش محسوبة؟ وأن الإجماع شبه منعقد يعني على أنه يحاسب ويثاب على أعماله الصالحات التي فعلها في الجاهلية إذا أسلم، خلاص اللي كان مانع من احتسابها الكفر وقد زال الكفر فتحسب، والله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة يعني، وهذا عمل صالح فيحاسب عليه ويأخذ عليه أجره يعني. والحديث هذا يشهد لذلك، قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية من أعمال يعني الشر يعني، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، والذي يسيء في الإسلام يفعل مثلا المحرمات أو يرتكب بعض المنكرات أو بعض الكبائر التي كان يرتكبها في الجاهلية فإنها يؤاخذ بما فعله منها في الجاهلية وما فعله في الإسلام. وقع هنا خلاف بين العلماء مشهور، هل يحاسب المرء على ما ارتكبه في الجاهلية قبل الإسلام مما لم يتب منه؟ يعني واحد أسلم وكان مثلا بيشرب الخمر، كان يشرب الخمر في الجاهلية وأسلم واستمر على شرب الخمر، فهل لما أسلم الإسلام يمحو عنه شربه الخمر الذي في الجاهلية ويحاسب فقط على شرب الخمر في الإسلام، ولا لا يحاسب على القديم والجديد؟ الحديث هذا دليل على أنه يحاسب على الكل، لأنه هو كده لما أسلم وتاب عن الكفر تاب عنه إلا خاصة من خصاله اللي يشرب الخمر يعني، فيبقى حسابه عليها لن تمحى، والإسلام يهدم ما كان قبله مما تاب عنه. يعني واحد أسلم وتاب عن شرب الخمر وبطل يفعل المنكرات وكده خلاص الإسلام يهدم كل هذا، لكن أسلم وباقي يسرق بعد الإسلام فلم يتب عن السرقة بعد، الإسلام يهدم السرقة التي عندهم فيحاسب على السرقة التي في الجاهلية والتي في الإسلام. وهذا الرأي كثير من أهل العلم، وهناك من يخالف في هذا طبعا ويقول لا، لا يؤاخذ بما قبل الإسلام، الإسلام يجب ما كان قبله، والفريق الآخر يحتج عليهم بهذه الأحاديث وبأن هذه مثل حديث الإسلام يجب ما كان قبله وأول يعني حتى يصح الجمع بين الأحاديث، حيث هذا واضح من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، ومن أحسن لم يؤاخذ بما عمل من إيه؟ بما عمل في الجاهلية. وكما قلنا هذه مسألة يعني الخلاف فيها طويل ومشهور عند العلماء في المذاهب. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. العلماء بعض العلماء ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه الغاية إلى 700 ضعف، وقال إن التضعيف لا يتجاوز 700، أقصى تضعيف للحسنات 700، هذا سقف التضعيف ما فيش بعد كده حاجة. ولكن رد على هؤلاء بقول الله سبحانه والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني كده كام 700 هو، وكمل بعدها وقال والله يضاعف لمن يشاء. فالآية محتملة أن تكون الآية بمعنى أن الله يضاعف هذه المضاعفة اللي هي 700 المذكورة في الآية قبل هذا يعني لمن يشاء، أو تحتمل أن يكون الله يضاعف بعد هذه 700 لمن يشاء، تحتمل حقيقة الآية تحتمل أن يكون قوله سبحانه والله يضاعف لمن يشاء، أي هذا المذكور يضاعف هذه المضاعفة المذكورة في الآية سابقا اللي هي 700 يعني لمن يشاء، فهذا يصير موافق لقول من زعم أن هو آخر تضعيف 700، وتحتمل أن تكون الآية لا والله يضاعف بعد 700 لمن يشاء تمام. لكن هناك حديث ورد عن ابن عباس عند البخاري في كتاب الرقاق سيأتي، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا الحديث حجة في تعيين الاحتمال الثاني في الآية إن المقصود ولا إضافة مشاء بعد 700 يعني للحديث ابن عباس يقول له أن الإنسان يقول كتب الله له 10 حسنات لسمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يعني بعد 700 وهذا هو الراجح في المسألة إن التضعيف متروك لفضل الله تعالى وأن الله تعالى لا حجر على فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها وهذا من تمام رحمة الله بعباده لم يحاسبهم بالمثل مثل ما يعطيهم في الحسنات يعني يعطيهم في السيئات لا في الحسنات يضاعف إلى 700 وأكثر وفي السيئات الواحدة بواحدة وهذا من تمام فضله ورحمته بعباده وإحسانه إليهم طبعا قلنا في الحديث زي في حديث سعيد الخدري الذي سبق معلقا إلا أن يتجاوز الله عنها يعني إذا كمان ممكن السيئة بعد أن تعمل يغفرها الله لصاحبها يسامحه فيها والله تعالى عفو كريم وغفور رحيم وذا منتهى الكرم أنه إذا أوعد ربما يخلف وإذا وعد لا يخلف إذا وعد وعد الخير لما يعد أنه يعطي الحسن 10 و700 هيدا ويضاعف كمان ولا يخلف هذا لا يخلف ميعاده في الحسنى قط لكن إذا أوعد وهدد وأرعب بالعقاب فربما يعفو وهذا من تمام كرمه فإن الكريم إذا أوعد ربما عفى فيخلف إيه؟ يخلف إعاده الإعادة هو الوعد بالشر يعني فمن علامات الكرم أن الشخص ممكن يقول أنا هعمل وهسوي أنا لو فرفته هموته وهقتله وهعمل وهسوي فيه وإذا رأى قال سمحك الله هذا علامة خير والله تعالى هو ذو الفضل العظيم هو الجواد الكريم الغفور الرحيم وهو أهل كل خير سبحانه وبحمده وجل في علاه وهذا بهذا القدر ينتهي الحديث نكتفي بهذا القدر ونتم الحديث الباب الآخر في اللقاء القادم إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.